بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. فرحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. هذه الآية المباركة، الله يخاطب المؤمنين ويخبرهم ويقول لهم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. طبعا هذا خطاب إلى المؤمنين، ولكن الناهي عن أعمال، بعبارة أخرى يطلب منهم أن يعملوا هذا الحكم قانوني، هذا الحكم الذي يعود إلى المجتمع. وكثيرا ما في القرآن نرى هذه الأوامر، مثلا في باب الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يخاطب فاجلدوا كل واحد منهما، بينما هذا وظيفة الحكومة. ومنها كثير من الأحكام. فعلى ذلك كيفية إجراء الأمر، إخراجهم عن المسجد الحرام أو منعهم من دخول المسجد الحرام، هذا أمر يعود إلى الحكومة. ولذلك خطاب هكذا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قبل أن ندخل في البحث نقف عند بعض مفردات الآية المباركة، منها قوله نجس. ما معنى النجس؟ يعني النجس كل مستغدر نجس، يقال رجل نجس وامرأة نجس وقوم نجس، لأنه مصدر. وإذا استعملت هذه اللفظة مع الرجس قيل رجس النجس بكسر النون، والعيلة الفاقر تقول عال يعيل إذا افتقر. هذا في المجمع، مجمع البيان، هكذا يفسر أن النجس بمعنى كل ما يستغدر، سواء كان المستغدر شيء أو مستغدر أخلاق الإنسان. وامرأة نجس، وكذلك رجس نجس، كثيرا ما في الروايات يأتي رجس نجس مثلا لا يتوضأ بفضله، فمعناه الشيء المستغدر. بالنسبة لهذا الأمر، أن في آية، هذا آية 28 من سورة التوبة. في هذه السورة، في آية 3 من هذه السورة، جاء بالنسبة إلى إخراج المشركين المسجد الحرام وإمهال الذي أعطاهم لمدة 4 أشهر، فأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله. بعد ذلك فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هنا أعاد المسألة التي ذكره في بادئ الأمر بأنه بعد 4 أشهر، هنا يقول بعد عامهم هذا لا يجوز أن يدخلوا يقربوا المسجد الحرام. فهذه الآية تشير إلى حكم ذكر في أول السورة، وهنا كذلك أعاد المطلب. وبالنسبة إلى حكم الفقهي، هل النجس بمعنى النجاسة التي متعارف عندنا في الفقه أو لا؟ ليس هذا الواقع الآن. إنما المشركون نجس، لو كنا ونحن هذه الآية المباركة ما أصلت أن نقول بمعنى نجس بكسر الجيم هذا الشيء الذي جعل في مقابل طاهر، بما أنه يستعمل في معنى القدير، كل ما يستغدر يقول نجس. الإنسان نجس، إنسان الذي عنده أخلاق قيد صحيح. الإنسان الذي يخون الناس، الإنسان الذي شرور يقال له كذلك، هذا تعبير النجس. ولذلك نحن بالنسبة إلى هذا الأمر لا نستطيع أن نأخذ قرارنا بمجرد هذه الآية المباركة. كذلك نجس، نجس على وزن الحواس، كلمة ذات معنى مصدري وتأتي للتأكيد والمبالغة والوصف. راغب رضوان الله راغب الإصفهاني في مفرداته يقول إن النجاس والنجس يطلقان على كل غدارة، وهي على نوعين، غدارة حسية وغدارة باطنية، يعني من عنده أخلاق الخبيث كذلك يقال النجس. فليس بمعنى النجس ما يلمس بالرطوبة يتعدى إلى الشيء المرتوب وما لا يجوز معه الصناعة. شيخ الطبرسي رضوان الله عليه في المجمع كذلك يقول كل ما ينفر منه الإنسان يقال عنه أنه نجس. فاستعمال هذا اللفظ في ذاك المعنى أمر غير معلوم. تعبير آخر ورد بالنسبة إلى هذا الأمر أن كلمة النجس تستعمل في موارد كثيرة حتى فيما لا مفهوم للنجاسة الظاهرية فيه. مثلا يسمى العرب الأمراض الصعبة المزمنة أو التي لا علاج له بالنجس. المرض بعض المرض ما أدري الآن كذلك العرب يقولون هكذا، المرض الصعب هل يقولون له النجس أو لا؟ على كل هذا موجود في القديم. كما يطلق على الشخص الشرير أو الصاغد خلقيا أو الشيخ الهرم إنه نجس، فهذا تعبير أعم من النجس بمعنى التي نحن نقول. ولذلك ليس كالبول والدم والخمر كما يجعل في رديف بقية الأشياء. ولكن بعد نذكر الروايات التي تدل على هذا الأمر هي التي مصدر الكلام وهي التي يفسر النجس في هذه السورة المباركة، معناه ما يجتنب عنه من جهة نجاسته في مقابل الطهارة. هناك بعدما الله تبارك وتعالى منع من دخولهم إلى مسجد الحرام كان أهل مكة يقولون إذا هؤلاء لا يأتون إلينا فبعد ذلك عدد الزوار يصير قليل ونحن معاشنا من خلال الزوار، لأن مكة المكرمة لم يكن له مزارع ومنتوجات أرضية ولا شيء آخر. أكثر شيء كان في مكة المكرمة تجارات، بما أن الناس كانوا يأتون للزيارة فيأتون بالمال والناس يخدمونهم والبيوت وأشياء مختلفة يستفاد. والآن تجارة الحج من أكبر التجارات في العالم من كثرة ما يذهبون إلى الحج، وهم كذلك ليسوا كأهل العراق يستقبلون الزوار ويطعمونهم مجانا من مالهم أو يسكنونهم في بيوتهم، بالعكس هم يرفعون الأسعار أيام الحج بشكل رسمي. الدولة تجعل أسعارا لموسم الحج لكل الأشياء، للماء، لبيبسي، للمأكولات، بكل شيء يجعلون هناك سعرا لأيام الحج. وكذلك البيوت تجارات كبيرة جدا. ولذلك هم قالوا هذا رسول الله منعهم عن المجيء، بعد ذلك نحن وضعنا غير صحيح. فالله تبارك وتعالى يقول إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، يعني إن خفتم الفقر، إن خفتم الحاجة الله تبارك وتعالى قادر على أن يغنيكم فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن شاء لأنه ليس كل واحد يتوقع أنه قطعا يأتي ما كان سابقا، لا، بعض الناس يبقون فقيرا وبعضهم سوف يحصلون على أموال، ليس لكل إنسان هكذا. ولكن الحج يعني وجود رسول الله والأمن الذي حصل بعد مجيء رسول الله إلى مكة المكرمة، فتح المكة صار سببا لعدد الحجاج صار أكثر بكثير من سابقين. أولا كثير من الناس آمنوا إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، صار عدد الحجاج أكثر بكثير. والأمان كثير، صار منطقة الحجاز منطقة آمرة كما ذكرنا قبل أيام بمناسبة إحدى الآيات. قلنا أن المدينة المنورة مدينة منطقة زراعية، ولكن عدم الأمان صار لعدم الزراعات، قلة الزراعات بعدما أنشأت دولة رسمية، دولة رسول الله. قبل كان ملوك الطوائف، لم يكن هناك حكومة، كان كل رئيس عشيرة أو قبيلة على حسب قوة قبيلته كان يحكم على الآخرين، وكان عندهم نظام قبلي. النظام القبلي الذي هو أقوى هو الرئيس، والباقين كل واحد كل قسم لهم رئيس، ولكن كل رؤساء التي أو رؤساء الذين تحت إمرة هذا الرئيس هم يطيعونه وعينا يدفعون ضرائب إليه. وكان من عادتهم إذا لم يكن القرى المجاورة أو العشائر المجاورة بينهم قرار، كانوا يرون أنه يجوز أن يهجموا عليهم وينهبوا أموالهم. شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا، وأشعار الجاهلية كلها يفتخرون بأنهم يشنون الإغارة على الآخرين ويقتلون الناس ويأخذون نساءهم وينهبون أموالهم. فصار الأمان سببا لتحقق ما قال الله تبارك وتعالى: إن خفتم عيلة فسيغنيكم الله من فضله. نعم، فعلى ذلك بالنسبة لهذا الأمر كما قلنا هذه الأسئلة مفاد هذه الآية الكريمة بهذا المقدار. ولكن الشيء الذي نريد أن نقول، هناك روايات وردت حول الكفار، ولو نحن الآن ليس بحثنا بحث فقهي، إنما هذا بحث سياسي اجتماعي في ذاك العصر. إن يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيدة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. طبعا ولو أن هذه قضية في واقع في ذاك الزمان، ولكن مع ذلك هذا حكم سار بما أنه قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الآن لا يقرب المسجد الحرام بعد تلك العام إلى الآن، يسر أنه بعد. ولذلك هذا الحكم يسري لجميع الأزمنة ولو كان الحكم في قضية في واقع. ولكن نحن نمر على بعض الروايات التي وردت حول كفار وغير المسلمين في نجاستهم حتى ترون لسان الروايات في هذا الأمر. صلوا على محمد وآل محمد. نعم، هناك الباب الرابع من أبواب الطهارة، الباب الرابع عشر من أبواب الطهارة، باب أن نجاسة الكافر ولو كان ذميا أو ناصبيا. هناك روايات عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم، هذا سنده سند أعلائي، كلهم من رجال أصحاب التأليفات والمقرب أهل البيت عليهم السلام. سألت أبا جعفر عليه السلام عن أبيه عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال لا تأكلوا من آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون نفيها الخمر. هنا أمر صريح على عدم الاستفادة من آنيتهم، ولكن ما الدليل على ذلك؟ لماذا لم يذكر شيء؟ لم يذكر أنه نجس أو مضر بالصلاة. لا تأكلوا من آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون الخمر. حديث آخر كذلك، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أن يدعونه إلى طعامهم، فقال أما أنا فلا أواكل المجوسي، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم. هذا الحديث سنده كذا لا بأس به، من ناحية أن الإمام عليه السلام يقول لا أؤكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه. الظاهر أن هذا الأمر كان حلالا، هم كانوا يحلون هذا الأمر، والإمام يقول أنا أكره أن أحرم لكم يعني أمنعكم. فمن ذلك يظهر أن المراد أنه هذا كان مكروها عند الإمام ولكن لم يكن ممنوعا، ولذلك يقول أنا أكره أن أحرم وأنا أكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم. مثل هذه الروايات روايات صار سببا لفتوى بعض الفقهاء على طهارة أهل الكتاب، بما أنه هذه الروايات في أهل الكتاب. كذلك رواية آخر ورد كذلك عن كلين عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صافح رجلا مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ، يعني ليس مبتلا للوضوء، ولو قد يستعمل الوضوء في الروايات بمعنى غاسل، ولكن هذه الرواية بما أنه قبل ذلك يقول يغسل يده ولا يتوضأ، فمعناه استعمل الوضوء في معنى المصطلح الشيء الذي موجب لطهارة حدثية، ولكن يغسل يده ولا يتوضأ معناه يطهر يده بالماء. وحديث آخر كذلك وعنه عن الحسن بن علي الكوفي عن عباس بن عامر عن علي بن معمر عن خالد القلانسي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى الزمي فيصافحني قال امسحها بالتراب وبالحائط، قلت فالناصب قال اغسلها. ثم صاحب الوسائل رضوان الله عليه بما أنه ولو هذا الكتاب كتاب الروايات ولكن في الحقيقة كان رسالته يعني عنوان الفصول في وسائل الشيعة فتوى مرحوم صاحب الوسائل، لذلك هو يقول هذا محمول على عدم الرتوبة والماس والغسل على الاستحباب الذي قبله محمول على وجود الرتوبة به، فعلى ذلك يقول لا يحتاج إلى شيء إذا كان جافا، ولكن حتى بالنسبة إلى الغسل من باب الاستحباب. حميد بن زياد كذلك رواية عن حسن بن محمد وهيب عن ابن حفص عن أبي بصير عن أحد ما في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك، من وراء الصوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك. هنا أمر بالغسل في صورة يكون يد مباشر، هل الثوب يتنجس أو لا يتنجس؟ لا يحتاج إلى غسل الثوب. وروايات أخرى كذلك ورد هناك عن عدة من أصحابنا الكليني عن عدة من أصحابنا أحمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، هذا كذلك سنده جيد. سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرغد معه على فراش واحد وأصافحه قال لا منع من ذلك. رواية أخر كذلك وعنهم يعني عن عدة من أصحاب الكليني عن عدة من أصحابنا أحمد بن محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد بن إيسى وكلاهما كان من الأجلاء عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن زياد عن هارون بن خارج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم قال لا منع من أكل طعامهم. وفي رواية آخر كذلك ورد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا يعني لا تشرب. وكذلك عن علي بن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أي يتوضأ منه للصلاة، قال لا إلا أن يضطر إليه. هذا الحديث في القديم وضع الحمامات هكذا كان، كان هناك خزان كبير للماء ومرتفع ويجعلون منه مجاري إلى أحواز صغيرة، يعني داخل الحمام كان أحسن كم واحد أحواز صغيرة، الناس كانوا يجلسون عند هذا الحوز ويفتحون هذا الثقب الذي بالخزان إلى هذا الحوز ويغسلوا عن نفسهم، يعني هكذا كان متعارف. في هذا الحديث شو نقول؟ سأل أخاه موسى بن جعفر النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، يعني لا يغتسل بهذا الماء الذي يأتي في هذا الحوض، إلا أن يغتسل وحده على الحوض، يعني يختار من هذه الأحواض حوض خاص له بغير حوض الذي النصراني يغتسل فيه وهو يغتسل ويستفيد، فيغسله ثم يغتسل، والحوض وحده كذلك يغتسله، يعني يغسل الحوض ثم يغتسل فيه. وسأله أن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أي يتوضأ منه للصلاة، قال لا إلا أن يزتر إليه، في باب الاستقرار كأنه لا بأس به. بينما نحن نعرف في باب الوضوء إذا كان الماء نجسا وضوء باطل، لا يمكن لا يصح الوضوء، وإذا لا يصح الوضوء صلاته في إشكال سواء كان مضطرا أو لم يكن. اضطرار رافع للتكليف، للتكليف لا للوضع، الأحكام التكليفية ترفع في مورد الاضطرار، ولكن الأحكام الوضعية يبقى موجود، البول نجس سواء كان كنت مضطرا أو لا، قد يؤفى في الصلاة، النجاسة قد يؤفى في الصلاة ولكن هو نجس. ولذلك هذا الكلام كذلك منه سلام الله عليه يظهر أنه إلا أن يضطر إليه كان يكره هذا الشيء، أن يكون الإنسان يغتسل في ماء يغتسل فيه نصراني أو يهودي. نعم، هو يقول أقول الحديث محمول على عدم المادة في آخره، محمول على كرية الماء أو على المادة في الحمام، في عندما في الحوض الثاني هو صاحب الرسائل يقول في الحوض الأول منع الإمام محمول على عدم المادة، يعني هذا الثوب كان مسدود، عندما يفتحون الثوب يصير هذا الماء القليل في الحوض حوض الصغير كرا باتصاله بالخزان الكبير، ولكن عندما يجعلون هذا على ثوبه شيء لأن لا يأتي ماء، هذا ماء قليل، هو يحمل على أن في حوض الأول كان ماء قليل، الحوض الثاني الإمام عليه السلام يقول إلا أن يصر إذا كان كثير، يعني متصل بالكر. ورواية أخرى كذلك مع حذف الأسناد حتى لا يأخذ وقتنا، سألت عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه، قال لا بأس ولا يصلى في ثيابهما، وقال لا يأخذ المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه. قال وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصح الصلاة فيه؟ الظاهر في القديم كانوا يبيعون الثوب أحيانا أثواب المستعملة. قال إن اشتراه من مسلم فليصلي فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله. وحديث آخر من إمام الرضا عنه وعن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود، إبراهيم بن أبي محمود أظن أنه ليس له توثيق، قال قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصراني لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة؟ قال لا بأس تغسل يديها، يعني إذا هي تخدمني تغسل يديها ولو هي لا تغتسل عن الجنابة ولا كذا. هذا معناه النجاسة الظاهرية، وبغسل يدها يصير طاهرا. وآخر رواية في هذا الباب أحمد بن أبي عبد الله البرغي في المحاسن عن محمد بن إيسى بن صفوان بن يحيى عن موسى بن باكش عن زرارة عن أبي عبد الله في آنية المجوس قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء. هذه الروايات السند بمنع الإمام عليه السلام أنه نجس لا يجوز، وإذا كان أهل الكتاب نجس فبالأولى المشركين هم أنجس، لأن المشركين لا يعتقدون بالله ولا بالقيامة. ولكن غير هذه الروايات كذلك روايات يمكن تفيد طهارة أهل الكتاب، لأنه في باب الجهاد وأهل الذمة ورد الروايات أن من شروط التي يشترط على أهل الذمة أن يضيفوا العساكر ثلاثة أيام، العساكر مارة، مارة العساكر ثلاثة أيام، معنى يطعمونهم مارة ثلاثة أيام، يعني يسبخون الطعام، إطعام بمعنى الشيء الذي جاهز للأكل. ولو هؤلاء الذين يقولون أنهم نجس يرون تلك الروايات التي يقول يطعمونهم ثلاثة أيام، المراد الشيء الجاف كالحنتد والشعير الرز، بينما هذا ليس إطعام. مضافا إلى هم مارة العسكر، عساكر في حال المرور ليس عندهم إمكانيات، ظاهر الكلمات أنه لا يؤمرون بأنهم عندما يمر عليهم العساكر أن يطعمونهم. في القديم كان عندما يذكر العسكر من منطقة إلى منطقة بعيدة، وكان المتعارف كثيرا ما في الطريق كانوا يأخذون الطعام من بين الطريق، فهذا الذي ورد في أكثر من رواية إطعامهم إطعام العساكر مارة العساكر معناه الشيء يكون يعني طازجا، يعني يمسون بيدهم ويطبخون ويعرضون عليهم. فعلى ذلك الآن ابن علا أكثر الفقهاء يقولون بطهارة أهل الكتاب، ولكن بالنسبة لهؤلاء المشركين تقريبا الإجماع على عند الشيعة على أقل أنه أن المشرك نجس، من أشرك بالله من لا يعتقد بالله تبارك وتعالى ولا بيوم القيامة هو نجس. ولو أخيرا بعض الأشخاص ولا ألا في القديم كان أشخاص قالوا بأنه الإنسان لا يمكن أن يكون نجسا بهذا المعنى، الإنسان طاهر على كل حال إذا طهر جسمه ولم يكن عليه نجاسة عرضية. ولكن إجمال القضية من هذه الروايات سواد أنه الإسلام لا يريد أن يكون مخالطة بين المسلم وغير المسلم، حسن التعامل معهم أمر، والبر عليهم لا بأس به، الله تبارك وتعالى يعني أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتغسلوا إليهم، ولكن الاختلاط أمر غير مرغوب، ونهوا عن الاختلاط بين المسلم وغير المسلم، ولذلك في فراش واحد أن يكون قريب إليهم ودائما يكون فيما بينهم صار سببا لانحراف المسلم وأحيانا خروجه عن الدين أو لا مبالاته بالدين. ولذلك من هذه النواهي يستفاد أنه الاجتناب منهم أولى، ولكن ليسوا نجس ويستفتون بهذه الروايات، وكذلك الروايات التي في باب الجهاد ففي أحكام الذمة، وبعض الروايات الأخرى في أبواب مختلفة موجودة، أفتوا كثير من فقهائنا بطهارة أهل الكتاب. ولكن النجاسة الباطنية نجاسة ظاهرية إلى شرب الخمر في أوانهم، في باب الأواني في كتاب في آخر الوسائل الشيعة هنا منعوا أن أوانيهم، وفي الحديث ورد أنهم يشربون في الخمر ويأكلون في الخنزير، معناه أنهم نجس بما أنهم يأكلون ويشربون لا نجاسة ذاتية. أنا كلها لسنا بسبب بحث فقهي، إنما هذه الآية المباركة تفيدنا أن هؤلاء المشركون الله تبارك وتعالى حرم عليهم مسجد الحرام بعدما فعلوا من الجرائم الكثيرة، والله تبارك وتعالى قد من على حرمين المباركين فجعل فيهم بركة كثيرة، والمال لا زال موجودة، ومن قديم كان يوجد في مكة المكرمة والمدينة المنورة أشياء مختلفة لإلافهم رحلة الشتاء والصيف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائغنا إلى النار، وأن يجعلنا من المقتدين بهدي القرآن وهدي عديل القرآن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتقبل منا صيامنا وقيامنا في هذا الشهر المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.